بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى التفصيل الثاني الذي أشار إليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الفرائض، فهو التفصيل في استصحاب الأحكام نفسها بين ما كان مدركه النقل وبين ما كان مدركه العقل، وعليه فهذا التفصيل يفترق عن سابقه، فإن السابق كان تفصيلا بين الاستصحاب في الأحكام والاستصحاب في الموضوعات، ففي ذات الأحكام القول كان مطلقا، أي لا يجري فيها الاستصحاب، بينما في هذا التفصيل متعلقه ذات الأحكام، فإن بعض الأحكام يجري فيها الاستصحاب، وهي الأحكام التي مدركها النقل، وبعضها لا يجري، وهي الأحكام التي مدركها العقل. والوجه في هذا التفصيل كما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن الأحكام العقلية تابعة لمناطات معلومة لدى العقل، ووجودها لدى العقل يدور بين النفي والإثبات، فإذا وجدت المناطات وجد الحكم، وإذا انتفت ينتفي الحكم. وهذا معنى ما اشتهر من أن العقل لا يشك في حكم نفسه، بل هو إما حاكم بالإثبات أو حاكم بالنفي. فلو فرضنا أن العقل أدرك قبح شيء في حالة، ثم زالت تلك الحالة، فإن كان المناط ما زال محرزا فلا بد أن يحكم، وإن لم يحرز المناط في تلك الحالة فينتفي الحكم. فلا وجه لاستصحابه، ومرجع هذا البيان إلى البيان السابق، فإنه مع زوال الحالة التي نتيقن معها بحكم العقل لم يحرز بقاء الموضوع، فيختل أي ركن؟ الركن الثالث، ومع اختلاله لا يجري الاستصحاب. والعقل بإدراكه ليس خطابا كي ننزل المطلب على الفهم العرفي، بخلاف ما لو كان الحكم الشرعي مدركه ماذا؟ النقل. إذا صار واضح وجه التفصيل، ومرجع هذا التفصيل كما ذكرنا إلى نفس الدليل السابق أن الركن الثالث يختلف. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بما حاصله، أن الأحكام العقلية في تبعيتها للملاكات يمكن أن نشير إلى صنفين. الصنف الأول أن يكون الحكم العقلي تابعا لما هو ملاك في الواقع، سواء علم به، سواء أدركه العقل أم لم يدركه. الصنف الثاني أن يكون الحكم العقلي تابعاً لما هو ملاك بالفعل، فلكي يثبت الحكم أمام مرآة العقل لا بد من إحراز المناط. إذا اتضح هذا التصنيف فيقال جوابا عن إشكال الشيخ أنه لو فرض أن العقل أدرك مناط حكمه بقبح الظلم، أو عفوا لو فرض أن العقل حكم بقبح الظلم وحكمه فعلي بقبح الظلم لا بد أن يساوق إدراك فعلي لمناط حكمه. والقدر المتيقن أن المناط هو ألف المساوق لوجود الباء، ولو فرض بعد ذلك أنه في زمان ثان وجد الألف وأدركه العقل، لكن كان الباء مفقودا، ففي هذه الحالة نسلم أن الحكم الفعلي للعقل لا يمكن أن يحصل بقبح الظلم. ليش؟ لاحتمال دخالة الباء في الملاك. صار واضح؟ والحكم الفعلي دائر مدار فعلية إدراك الموضوع. لكن من الممكن في عالم الثبوت والواقع أن لا يكون الباء ماذا؟ دخيلا، ممكن أو غير ممكن؟ من الممكن ذلك. فيفرض مع احتمال عدم دخالة الباء الشك في الحكم بلا أي محظور. وحينئذ إذا كان بحسب الفهم العرفي أن وجود الباء وعدم وجودها ليس مقوما لموضوع الحكم، فيكون الموضوع عرفا محرزا، فتتحقق أركان الاستصحاب فيصح أن نستصحبه. إذن الحاصل ماذا؟ أنه بفقدان باء الذي زال ما هو؟ الملاك الفعلي. أما الملاك الواقعي يمكن أن يكون باقيا لاحتمال عدم دخالة الباء. فلو فرضنا أن الباء ليست بنظر العرف من مقومات الموضوع فتتم أركان الاستصحاب. نعم، إذا فرضت أنها من أركان الموضوع لا تتم مقدمات الاستصحاب، وهذا لا يختص بالأحكام العقلية بل يجري في كل شيء. إذا فرض أن هذه الحالة من المقومات لا يجري، وإذا فرض أنها ليست من المقومات فتجري. يقول: وأما الثاني، يعني أن يكون الدليل عقلا، فلأن الحكم الشرعي المستكشف به بحكم العقل عند طرو انتفاء ما احتمل دخله في موضوع حكم العقل مما لا يرى مقوما له، فلأن الحكم الشرعي كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخل هذه الحالة المفقودة في الحكم واقعا، وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا، فالحكم الفعلي للعقل منتفي. إن قلت: كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين؟ أنه إذا ما في، أنت قلت اعترفت وإن كان لا حكم للعقل بدونه، بدون هذه الحالة، إذا لا حكم للعقل فلا حكم للشرع لفرض أنه يوجد ملازمة. يقول: إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين؟ قلت: ذلك لأن الملازمة إنما تكون متى؟ في مقام الإثبات والاستكشاف، يعني في مقام الإحراز، لا في مقام الثبوت والواقع. فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال، وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله في تلك الحالتين، يعني في حالة وجود باء وفي حالة عدم باء، وإن لم يدركه العقل، لم يدرك العقل الحكم إلا في حالة وجود باء لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه، أو لا، ممكن أن نحتمل ماذا؟ وجود ملاك آخر صحيح، أن باء دخيلة في الملاك، لو فرضنا باء دخيلة في الملاك، لكن بارتفاع باء ليس من الضروري يرتفع الحكم واقعا، لاحتمال أن يكون هناك علة أخرى دخلت على الخط بمجرد ارتفاع العلة السابقة، فمع وجود هذا الاحتمال نشك في بقاء الحكم، وهذا ليس حكما جديدا، هذا لأنه مع وجود العلتين تكون العلة هي الجامع لاستحالة توارد العلتين على معلول واحد، ومع عدم وجودهما معا تكون العلة هي شيء واحد، لكن المعلول واحد في كلا الحالتين. أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا، بلا دخل لهذه الحالة المنتفية للباء في هذه في هذا العلة الأخرى، وإن كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك. وبالجملة حكم الشارع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو مناط حكمه فعلا، فالملازمة إنما تكون مع ما هو ملاكه واقعا، فإذا يمكن للشرع أن يحكم ظاهرا ببركة الاستصحاب ببقاء الحكم، إذا كان العرف يرى أن هذه الحالة ليست مما بها القوام، فحينئذ نشك في بقاء الحكم فنستصحب البقاء. وموضوع حكمه كذلك، يعني ما هو كذلك يعني فعلا، مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال، بخلاف موضوع حكمه شأنا، فإن العقل لا يعرف الواقع، وإنما يعرف بأن هذا المناط، بأن هذا الحكم ثابت مع وجود ألف في ظرف وجود باء، وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا، فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع عدم احتمال عدم دخله، فبدونها لا استقلال له بشيء قطعا في مقام الفعلية، مع احتمال بقاء ملاكه واقعا أي في مقام الشأنية، ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه، مع ماذا؟ مع الملاك الواقعي وجودا وعدما، فافهم وتأمل جيدا. بهذا تم الكلام في الأمر الثالث من الأمور الثلاثة التي رسمها الماتن. بعد ذلك يشرع في صلب الموضوع. هل الاستصحاب حجة أم لا؟ يشير في الابتداء إلى وجود أقوال متعددة، وذكرنا أن الشيخ أوصلها إلى 11 قولا. المصنف هنا يرى أنه لا فائدة في ذكر هذه الأقوال بعد إمكان أن نستدل للمختار، ومن خلال استدلالنا له يظهر بطلان سائر الأقوال. وسوف يشير في أثناء الاستدلال إلى بطلان بعض الأقوال، وليس هذا من التهافت في كلام المصنف بأن يقال إنه هنا ذهب إلى عدم التعرض للأقوال مع كونه في طيات المباحث يتعرض لبعضها، فإن تعرضه لبعضها كان من باب بيان بطلانها من خلال استدلاله لمبناه، فلا إشكال. نعم، أشار هنا إلى أن أهم الأقوال ثلاثة، الأول الإيجاب الكلي في قبال السلب الكلي، يعني هناك من يقول بحجية الاستصحاب مطلقا، هناك من يقول لماذا؟ بعدمه مطلقا. القول الثاني هو التفصيل بين الاستصحاب في الموضوعات والاستصحاب في الأحكام، فيجري في الأول دون الثاني. وقد تقدم نقل ذلك عن الأخباريين والشيخ الأعظم، يعني الآن تعرفون ليش مثل أوثق الوسائل ذكر نيفا وخمسين وجها، واضح صار أنه مثلا هناك رأي يقول بالتفصيل بين أحكام والموضوعات، فهذا يمكن أن نشققه. مرة نقول طارة يكون لأجل محظور ثبوتي، وأخرى نقول لأجل محظور إثباتي. صحيح الزرارة لا تدل إلا على الموضوعات، هذا محظور ماذا؟ إثبات. في المحظور الثبوتي مرة نقول لأجل مثلا اختلال الركن الثالث، مرة نقول لأجل أنه في الأحكام دائما تتعارض استصحاب الوجود واستصحاب العدم. فإذا فيتولد من هذا التفصيل تفصيلات متعددة باعتبار المدرك وما شاكل ذلك، ويصبح عندنا نيف وخمسين قول. التفصيل الثالث التفريق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، وهو ما اعتمده الشيخ الأعظم، فقال بجريان الاستصحاب: إذا كان من قبيل الشك في الرافع وعدمه، إذا كان من قبيل الشك في المقتضي والرافع، هنا نمثل مثال عرفي. لنفترض أنت الآن أشعلت في الغرفة شمعة وخرجت من البيت، فشككت بعد مدة ببقاء النور. إما منشأ شكك ليش؟ إما لأجل أن نقول أن هذه الشمعة التي الآن أنا الجنس من الشمع الذي اشتريته جديد، هل له قابلية أن يستمر 3 ساعات؟ هذا شك في القابلية والمقت. ومرة لا أعرف له قابلية الاستمرار 3 ساعات والآن لم يمضي إلا ساعة، لكن هل نسيت أنا الشباك مفتوح فدخل الهواء وأطفأ الشمعة؟ هذا شك في الرافع. التفتنا؟ فهذا في الأمثلة العرفية. في الأمثلة الشرعية، مرة أتيمم ولم يصدر مني رافع للتيمم، لكن التيمم هل له صلاحية الاستمرار أو لا؟ هل أخذ برواية يكفيك 10 سنين أو لا؟ لا أعرف صلاحية التيمم كم، هل يبقى فعالا حتى بعد وجود الماء أو لا يبقى فعالا بعد وجود الماء؟ فهذا شك في أي شيء؟ في الاقتضاء. ومرة لا أتوضأ وأعرف بأن هذا الوضوء له اقتضاء إلى الأبد في الطهارة، لكن أشك أنه نمت أو لم أنا، فهذا شك في الرافع. الشيخ الأنصاري فصل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. هذا التفصيل الثالث. هذه أهم الأقوال في باب الاستصحاب. كيفما كان، استدل على حجية الاستصحاب بوجوه 4. الأول التمسك بسيرة العقلاء وتقريب الاستدلال في ضمن مقدمتين: الأولى أن العقلاء فيما بينهم يبنون عند الشك على الحالة الصعبة، وهذه المقدمة بمثابة ماذا؟ الصغرى. المقدمة الثانية التي بمثابة الكبرى أن هذا البناء العقلائي لم يردع عنه الشارع، وعدم الرادع كاشف عن الإمضاء والتقرير. إن قلت إن هاتين المقدمتين لوحدهما لا يكفيان لإثبات حجية الاستصحاب في الشرعيات، حيث إن البناء العقلاء مستقر في الأمور التكوينية والعاديات، ولا دخل للشارع في ذلك. والفرض أننا ماذا نريد؟ أن نثبت حجية الاستصحاب في الشرعيات. قلت أولا، لو سلم أن البناء العقلائي قائم في التكوينيات والعاديات، لكن لتجذره يخاف أن تسري هذه العادة عند العقلاء في الأحكام الشرعية، فلو لم تكن مرضية لنهى عنها الشارع. والعمل بالحالة السابقة عند العقلاء من الأمور المتجذرة فيهم، بل تجذرها فيهم ليس مقصورا عليهم، بل هي جبلة ثابتة في جنس الحيوان، فإن الطيور تترك أعشاشها في الصباح لتعود إليها في الليل، وليس ذلك إلا لبنائهم على ماذا؟ على بقائهم. ولا يبالوا باحتمال أن تهب عاصفة تتلفها أو تعبث بها يد إنسان، مع أن هذا كثيرا ما يحصل. ثانيا، هذا الجواب الأول. ثانيا، أننا لا نسلم أن العقلاء يبنون على الحالة السابقة في خصوص التكوينيات والعاديات، حيث يوجد بين العقلاء موالي وعبيد، ونرى أن العقلاء يبنون على رغبات مواليهم التي كانت ثابتة في حالة سابقة، إلى أن يعلموا بتغيرها. حتى بين الموالي والعبيد يبنون ماذا؟ على الحالة السابقة. واضح الكلام؟ وهذا هو تمتين هذا الوجه، الوجه الأول وهو الاستدلال ماذا؟ بسيرة العقلاء وبناء العقلاء. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الدليل ويناقشه في كلا مقدمتين. قلنا يوجد مقدمتان، كلا المقدمتين محل نقاش. أما المقدمة الأولى فحاصله أنه نحن نسلم بأن العقلاء يبنون على الحالة السابقة، لكن بناءهم عليها ليس لاعتبار الحالة السابقة عندهم، والأمر مختلف بين عاقل وآخر. فالتاجر يرسل إلى عميله في البازار الأموال ولا يبالي باحتمال فقده، وليس ذلك إلا لإطمئنانه بوجوده وبقائه. فالباعث على الإرسال ليس هو بناؤه على الحالة السابقة، بل ماذا؟ بل الاطمئنان ببقائه. ولذا مثلا لو حصلت اضطرابات في بلد العميل وسمع في نشرة الأخبار أنه قتل مجموعة من التجار، فإنه يتوقف عن إرسال أموال ويستخبر، مع أنه ماذا؟ عنده شك في موته. فلو كان يبني على الحالة السابقة، ماذا كان يجب أن يفعل؟ كان عليه أن يرسل أموال. والبعض الآخر من العقلاء يعملون بالحالة السابقة رجاء واحتياطا، كما لو كان للأب ابن يدرس في الخارج فنراه يرسل له الأموال حتى مع احتماله القوي بموته أو بأسره احتياطا منه، بأنه لو كان حيا ولم يرسل له الأموال لوقع الولد في حرج ومشقة. واضح هذا؟ إذن كل واحد بناء على الحالة السابقة يختلف عن الآخر. وما قيل من تجذرها حتى في الحيوانات فإننا لا نسلم أن الحيوانات يرجعون إلى أوكارهم اعتمادا على بقاء الحالة السابقة، بل ربما يكون مع عدم التفاتهم إلى احتمال زوال الوكر. تغذنا يعني أنه الآن يقف الحيوان في الطريق ويفكر الآن وقت ما زال موجود، إذن أجري الاستصحاب غير ملتفت إلى احتمال زوال الوقت، لأجل ذلك يمشي. تغذنا إذن لم نحرز أن بناء العقلاء على الحالة السابقة لأجل العمل بالحالة السابقة وإبقاء الحالة السابقة لأسباب مختلفة، فكيف نأخذ بهكذا السير؟ والحاصل أن السيرة القائمة قائمة على غير ما ينفعنا. هذه المناقشة في وين؟ في المقدمة الأولى. أما المناقشة في المقدمة الثانية هو أن هذه السيرة ماذا؟ لم يرد عنها في مسمع ومرأة من المولى، ولم يرد عنها، ونستكشف من عدم الردع ماذا؟ الإمضاء. فحاصل الكلام أن الردع يكون بأحد أسلوبين، إما بدليل خاص صريح كالردع عن ماذا؟
قياس،
وإما بدليل عام يشمل المولد. فإن أريد من عدم الردع الأول فهو صحيح، لكن لا ينحصر الردع بالأول لإمكان وجود أدلة عامة تردع، وهي ماذا؟ موجودة، وهي ما ورد من الكتاب والسنة في النهي عن اتباع غير العلم، وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات. أما الأول فواضح، الآيات الناهية والروايات الناهية واضح، وأما الثاني فلأن مثل حديث الرفع يقول بالبراءة في حال الشك، وبإطلاقه ماذا؟ يشمل ماذا؟ ما كان له حال صعب. فمثلا لو كانت صلاة الجمعة في عصر الحضور واجبة، يشك في وجوبها في عصر الغيبة، حديث الرفع ماذا يقول؟ ليست واجبة. لو عشرين الاستصحاب نقول واجب، هذا بإطلاقه يشمل هذا المورد حديث الرفع. فالسيرة مردوع عنها بمثل حديث الرفع، وكذلك يظهر منه الحال لو كنا من الأخباريين القائلين بالاحتياط. فتأمل جيدا، هذا وين يذكركم؟ يذكرنا بما ورد في خبر في حجية الظهر وخبر الواحد، أن العمومات غير صالحة للردع لسببين، إما لكونها واردة في أصول الدين، وإما لأنها لا تكون رادعة إلا على وجه ماذا؟ دائر. فهل هذا تهافت من المصنف أم لا؟ فكروا في المطلب، بحث لا يحتاج إلى قراءة سهلة. الحمد لله.